تشق عليه ذلك فاعتزلهن من باب التأديب، اعتزلهن شهرا فيما شرب في غرفة وحدة حتى مرت 29 يوما وهو وحدة اعتزلهن. نعم، صار الناس أهمهم هذا أمر عظيم يهمهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. صار الناس ينكثون في المسجد وشاع بين الناس أن النبي طلق أصحابه، ظنوا أنه طلق أصحابه، حتى جاء عمر واستبرع الخبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق رجالك؟ فقال لا، فكبر عمر وسيأتي. نعم، النفقة النفقة لا النفقة يسأل النفقة التي لهن، الزائد ما يسأل الزائد. نعم، لكن النبي ما عنده شيء. نعم،
فإذا الناس
نعم
فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لا لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر،
هذا من نصفه رضي الله عنه، نصف عمر قال ينفع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك تؤذي الرسول تسعي النفقة وما عنده شيء؟ فقالت ما عليك يا ابن الخطاب، ما عليك ولي، عليك بعيبتك بنتك، اذهب إلى بنتك. فذهب إلى بنت حفصة ثم ذهب إلى أم سلمة قالت لها قل أشد كما سيأتينا. قالت ابن الخطاب ما يعني بلغ بك الأمر إلى أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء؟ نعم، قال فكسرتني كما سيأتي. نعم نعم.
قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المجلس يقول لولا أنا، لولا أنا، لولا الله ثم أنا، أنا أسهد إلى السبب. نعم،
ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة على أسكفة المشربة.
عين على عتبة، عتبة المشربة. كان الباب ينزل في درجة من خشب ينزل على الغرفة، وهذا هو الآن صار بواب رباح، بواب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يصل أحد حتى يسأل الله. نعم، فيحسب النبي صلى الله عليه وسلم بوابه وأنه أحيانا يأتيه بنفسه ويتطوع لكم حاجب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقيل من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحجر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقى. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟
أفيق، وإذا أفيق يعني ما في ورجة الغرفة، ما في صاع من شعير وقرض وهو ما يطلب به الجلد وجلد هذا اللي في الغرفة. فبكى عمر رضي الله عنه لما رأى من حاله، ونام على حصير قد أثر ما عليه إلا إزار واحد، الحصير أثر على جنبه، والغرفة ما فيه شيء، ما فيها طعام ولا لباس ولا كساء ولا، ما فيها إلا طعام من شعير وقرض ما يضرب به جلد وجلد وجلد غير مدبوح. هذا الذي في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى وغرقت عيناه، قالت ما لك يا خطاب؟ قال رسول الله ذكرت فارس والروم وما أعطاهم الله وأنت رسول الله، هكذا حالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام معتدلا وبينا، قال في شك أنت ابن الخطاب، هؤلاء قوم عدل فهم طيبات في حياتهم الدنيا. نعم.
قال فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك
جواء الدنيا عن نبيه لا لهوانه عليه ولكن لعظم أجره ليرفع درجته عليه الصلاة والسلام، فهو من الصابرين، فهو عليه الصلاة صابر شاكر. إن كان عنده شيئا فكان شكر الله، وإن لم يكن عنده شيئا كان صابرا عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الصابرين وإمام الشاكرين عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكمة البالغة، كما جاء في الحديث أنه لو أراد أن تكون له الصفا ذهبت لكان لما خير، ولكن اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما، وإذا جاع صبر، وإذا شبع حمد الله وشكر عليه الصلاة والسلام، فيكون قدوة للصابرين وقدوة للشاكرين عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الصابرين وإمام الشاكرين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت، وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
وهذا من الموافقات التي وافق ربه فيها، فإن عمر رضي الله عنه له موافقات. جاء في الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم المصلى، فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم المصلى، قلت يا رسول الله ادخل على نسائك البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وله موافقة، وهذه من موافقاته، موافقات له كثيرة، منها ما في هذا الحديث أنه قلت يا رسول الله إن تظاهر عليك فإن الله معك وجبريل وأنا وأبو بكر وعمر، فأنزل الله إن تظاهر عيسى إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وبذلك الله عسى ربه أن يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. نعم.
وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة رضي الله عنهما تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله
يعني هذا هو الصواب، أن تظاهرتا تواطأتا حفصة وعائشة، والذي شرب عندها عفرا هي زينب كما سبق، لا أنها حصة التي شرب عندها عفرا. نعم.
فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك.
هذا من فضائل رضي الله عنه، لما رأى النبي حزين مهموم أراد أن يحدثه حتى يزال الغضب. قال رسول الله رأيتني بنت خالد عن زوجته فجاءت تسأل النفقة فوجأت عنقها. ثم بعد ذلك يتحدث شمس حتى تحسن الغضب على وجهه. فقال يا رسول الله الثالث يعني؟ قال نعم. وجعل يحدثه حتى أزال الهم. نعم.
فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس فغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض.
هذا كأنها كالدرج ينزل عليه. كان الغرفة نازلة وفي جذع كان له درج ينزل عليه. كان منخفضة الغرفة وفي درج من جذع يرقى عليه حتى يخرج إذا أراد الخروج أو الدخول. نعم.
ونزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي ولم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا
يعني إن الناس أشاعوا هذا أشاعوا أن يطلق نساءه. وهذا من الأمر الذي شق على الناس وأشاعوا هذا. فأنزل الله هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي استنبطه هو عمر لأنه رد الأمر إلى رسوله. جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساء؟ قال لا. تكبر. الناس شاعوا إذا جاءهم أمر من الأمر أذاعوا صاروا يذيعون ينشرون طلق رسول النساء. الله تعالى أنكر عليهم قال يا سبحانه ما ينبغي للإنسان يشيع بل يرده إلى الله والرسول حتى يعلم ولو رده الى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه. فكان عمر ممن رد الخبر الى الرسول فعلم فكان من المستنبطين. نعم.
قال فكنت انا استنبطت ذلك الامر وانزل الله عز وجل ايه التخيير. حدثنا هارون بن سعيد الايلي.
الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه. فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه. فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسمي عنه.
هذا فيه بيان أن الذي تظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وأن الذي سقط العسل هي زينب كما في الرواية الأولى والرواية الثانية أن الذي سقط العسل هي حفصة والصواب الذي سقط العسل هي زينب. وفيه فضل ابن عباس وهو من صغار الصحابة وتقديم لعمر رضي الله عنه هي أن عمر رهيب ولهذا حاب أن يسأل سنة ولكنها عمر قال لا تفعل له ما كان من علمي من عندي العلم فلن أدخره عنك. ينبغي الإنسان ألا يهاب سؤال أهل العلم، يسأل عما أشكل عليه إذا كان قصده الفائدة، ولم يكن قصده التعنت أو إيذاء المسؤول أو إيقاع في العنت والحرج أو قصده الرياء بالسؤال أو غير ذلك من المقاصد السيء. إذا قصده العلم والفائدة فينبغي الإنسان ألا يهاب، يسأل عن أمر يحتاجه أو أمر الواقع، يسأل عن أشياء فرضيات. ولهذا قال له عمر لا تفعل ما كان من ذي العلم فلن تخرج عنك. قال لا تفعل،
قال فلا تفعل، ما ظننت ان عندي من علم فسلني عنه، فان كنت اعلمه اخبرتك. قال وقال عمر
ما كذا اهل العلم لا يدخرون، لا يكتمون علمهم، ما كان بينهم يبين للناس ما كان العلم، فإن العالم يبينه، وإذا كنا عنده علم توقف أو أرشد إلى غيره. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شجر الأراك هو شجر الخدمة السواك، في فضل ابن عباس حرصه على العلم، وأنه يريد أن يسأل منذ سنة وهي على باله هذا السؤال ولم يقل عنه في الغفو الآخر أنه صب عليه الماء لما قضى حادثة صبت عليه الماء وسألته. نعم.
فإن كنت أعلمه أخبرته. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيه إنما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في
الجاهلية كان يمتهن المرأة ولا يتبعها كان سلعة ولا يورثونها ولا يورثون الصبيان ولا النساء، ويقول الذي يرث إنما الرجال الذي يحملون السلاح إذا دعوا القبيلة، أما النساء والأطفال ليس لهم شيء من الميراث، كانوا يمتهنونها. وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها جاء أحد أقاربها وألقى عليها ثوبا وحماها، ثم بعد ذلك إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا عضلوها وإن شاءوا تزوجها واحد منهم. فلما جاء فكرمها وعزها وصانها وحفظها وجعلها حرة وجعلها لها التصرف ولها الميراث، جعلها شقيقة الرجل. نعم إلا فيما يخصها، جعلها أحكام الأحكام التي تخصها فيما تخلف فيها الرجل. نعم. نعم.
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره
نعم
إذ قالت لي
امرأة أأتمره يعني في أمر أشاور في نفسي وأفكر فيه، يعني أنا في أوقات ائتماري ومشاورة في نفسي. نعم.
إن قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا.
كانت قريش لا يشاورون النساء ولا يعدونها شيئا، وكانت الأنصار نساءهم تغلبهم وقريش يغلبون نساءهم. فلما عرضت عليه عمر زوجته قال ما لك ولي شؤوني. فقال سبحان الله، لا تريد أن نتكلم في شيء ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تهجرن إحداها إلى الليل. نعم.
قال فبينما أنا في أمر أتمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وأن ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان.
كان ما علم عن هذا الدرجة أنكر عليها على عادة قريش، قالت إن المرأة ويشاورونه. فلما أشارت عليه بنظر قال ما لك ولي أمري أريده، ما تدخلي في شؤوني. قال عجبا لك يا ابن الخطاب، ابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل غضبان إلى اليوم ما علم عن هذا. فلما قالت هذا الكلام قال من ساعته ذهب إلى التي حفصة ينكر عليها كونها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أرضى إلى الليل. نعم.
قال عمر: فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة.
على عادة العرب يلبسون الأزر والرداء، كانوا في البيت تخفف يضع الرداء يضع على كتفه، إذا أراد أن يخرج أخذ رداءه ولبسه. كانوا ربما لبسوا الأزر والأرضية وربما لبسوا القمص والثياب العالية، وقد يكون يلبس الإزار والرداء، إزار يشد به النصف الأسفل ورداء على كتفه مثل محرم في حج أو عمرة، هكذا كان العرب. قد يلبسون الأزر والأرضية وقد يلبسون القمص، فإذا أراد الإنسان يخرج يأخذ رداءه يعني أكمل، وإذا كان في بيته قد يتخفف يلقي الرداء. نعم.
فقلت لا يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أن
والله
إنا لنراجعه.
نعم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله، يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها.
يعني عائشة. نعم.
يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
وهي عائشة. نعم. هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.
نعم. وهو قصد الإصلاح رضي الله عنه، هكذا المصلحون يدخلون في كل شيء قصد الإصلاح. لكن أم سلمة عجبا لك ابن الخطاب، كل شيء تريد أن تدخل فيه حتى بين الرسول وبين أزواجه تريد أن تصلح، كسرت ما في نفسه من القوة والشدة. نعم.
حتى ترتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكانني صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر.
يعني تناوب يقول الله تناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوبون النزول، ينزل عمر يوما فيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما نزل من الوحي من العلم، ثم يخبر صاحب الأنصار، وفي اليوم الثاني ينزل الأنصار ويأتي بالخبر وبالعلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان يحرص على طلب العلم، وإذا لم يتمكن يكون له زميل يتناوبه وإياه ويسأل زملائه عما أخذوا في اليوم الأول وعلى الفوائد التي علقوها وكتبوها. فعمر رضي الله عنه لما كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تناوب النزول، هو زميله الأنصاري ينزل يوما، فإذا نزل الأنصاري يوما أتاه بخبر ذلك اليوم وبالفوائد، وإذا نزل عمر أتى الأنصاري بالفائدة التي سمعها بما نزل عنه من الوحي وبالعلم. نعم.
وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر. ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا
في الشام. ملوك غسان في الشام كان ملوك ليه هناك. نعم. تبع الدروب. نعم. نعم.
فقد امتلأ صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني. فقال أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه.
هذا في عناية الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في حاله واهتمامه لأمره. كان ملك بن غسان يتوعد ورد أن يغزوها، فنتحدث أنه ينعي الخيل يعني يلبسها النعال يستعد لقدوم الهجوم على المسلمين. ففي هذه المرة جاء الأنصاري وضرب بعض عمر في اللفظ الآخر أنه ضربه ضربا شديدا لأهمية الأمر. فقال اخرج. فقال ماذا حصل؟ جاء غساني يعني جاء الملك غسان غزال يريد أن يغزونه. قال لا، هذا أمر أشد. فتزل النبي النساء وطلق النساء. فقال عمر كنت تخوف هذا، ثم ذهب إلى حصة فقال كنت أحذرك من هذا. نعم.
فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه.
وذلك أنه اجتمع عليه بالنفقة وطلبنه بالنفقة يسأله واجتمع عليه وليس عنده شيء عليه السلام، فهجره واعتزل في مشهد وغرفة مستقلة شهرا كاملا تأديبا له، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه.
إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام راجع النساء وكاتبه النساء إلى الليل فكيف الآن وهو هنا أفضل النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهن من البشر عنده الإحساس وشعور وغيره. إذا كان هذا يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل من نساء هذا اليوم وأكثر وأشد، فلا ينبغي الإنسان أن يستغرب أو يتأسد الإنسان يكون أسد على أهله، ولا يريد أن يراجع ولا أن يتكلم معه أحد، بل عليه أن يتواضع ويتحمل ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ستراجعه نساءه حتى وتهجر إلى الليل واجتمع عليه النفقة وهجرهن شهرا اعتزلهن شهرا، فينبغي الإنسان أن يوقظ نفسه، لا بد أن يحصل له شيء من هذا. النساء الذي أصل النساء وما عليه حصل ما حصل. نعم.
فقلت رغم أنف حفصة وعائشة.
رغم أنفها يعني رصب على أصابها، رصق أنفها بالرغام وهو التراب، وهو كلاية عن يعني الإذلال، يعني يتوجع من حالتهن السابقة. لماذا يصنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي النتيجة. نعم.
فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة.
نعم. مشروبة مرتفعة، غرفة مرتفعة يرتقى عليها بعجلة بدرجة من الخشب. نعم. كان غرفة مستقلة جلس في هذه المدة لما هجر النساء. نعم.
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر، فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف
من جلد، يعني هذا فرس النبي صلى الله عليه وسلم، حصير ما بينه وبينه ما تحت فيه ما فوق الحصير شيء، ما في تحت الحصير في الوعي شيء من القطن ولا من الكتان ولا فوقها شيء، لا كما يحصل عندنا الآن قطانيات ولا فرش ولا شيء ولا قطن ولا شيء، يباشر جسده الشريف هذا الحصير. حتى أثر حصير في جسده عليه الصلاة والسلام حتى تأثر عمر وبكى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى زوى عن نبيه بذل كرامته لرفع درجته ليكون إماما للصابرين كما أنه إمام للشاكرين. فهو إذا جاع صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع شكر الله. هو إمام الصابرين وإمام الشاكرين وإمام المتقين وسيد المصلين عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف،
يعني الجلد حشو أليف. نعم.
وإن عند رجليه قربا مضبورا. نعم. وعند رأسه أهبا.
نعم، هذا في غرفة قرب ما يذبه به الجلود مجموعا، أهبا جلود في اللفظ الأحرى أنها ثلاثة من الجلود التي لم تذبع، وفي اللفظ الأحرى صعب من الشعير. هذا غرفة لأن هذا غرفة فيها أهب فيها القرض الذي يذبع به الجلد، وثلاثة من الجلود التي لم تذبع وصعب من الشعير. قد صعب من الشعير عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت وقال ما يبكيك.
من هذه الحالة حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة ذات اليد وشدة الإصابة، وليس ذلك لهوانه على بل لكرامته عليه الصلاة والسلام، لما أراد الله له من الكرامة ورفع الدرجات بصبره وكونه قدوة وأسوة للصابرين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، شيء مأخوذ من الشجر يدبر الجلود يسمى قرب. نعم.
قال
على شيء من الورق وشيء يدبر الجلود. نعم.
فبكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟
يعني المراد خطاب المسلمين في اللفظ الآخر ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني الدنيا الكفرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون الآخرة، فلهذا يحرصون على الدنيا، والله تعالى يعطيهم منها ما يعطيهم حتى ولو كان فقيرا وهم من الكفار فله الدنيا، والمؤمن لهم الآخرة. ولهذا قال في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في الصحافة فإنها لهم في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة. نعم.
وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد
الحجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيوت النبي حجر عبارة كل واحد لها غرفة اسمى حجر فيها بكاء يبكين بسبب اعتزال النبي لهن وهجره لهن وتأثره. نعم.
بس حفصة وأم سلمة يقول
نعم
يقول حفصة وأم سلمة قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة
هنا الصواب هذه على المرأتين التي تظهرت حفصة وعائشة ثابت في الصحيحين. إيش قلت إيش ما شأن إيش قلت
شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه
تكلم عليه السالح حفصة وأم سلمة. نعم. نعم. الصواب في قوله فيما سبق ان اللي شرب عندها عسلا حصه تكلم عنها قال لها وهم الله اكبر. كذلك يقول من شرب عندها عسلا حصه الصواب انها زينب كما في الروايه الاولى. نعم.
وزاد في واتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان أعلى منهن شعرا.
أعلى يعني حلف أن يحجرهن شعرا تأديبا لهن وردعا لهن عن مطالبة بالنفقة وليس عنده شيء عليه. نعم.
وكان أعلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن. وحدثنا وقتنا بشيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن مرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة. فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها. فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه.
نعم. والإداوة شيء من جلد. نعم.
ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
هذا هو الصواب. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث.
أحسن الله عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه. فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال عمر وأعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما أسأله عنه ولم يكتم. قال هي حفصة وعائشة. ثم يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لما عمر معلم لما حتى أخبرت زوجته لما راجع استنكر كيف تراجعين؟ قلت أنت ما تريد أن تراجع وابنتك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم فتهجره إلى الليل. وهو معلم بهذا فلهذا لما علم لهجها ووبخها ونهاها عن هذا الأمر وقال لا تسألي رسول الله شيئا اسأليني يعني إذا أردت شيئا اسألي ولا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألي. نعم.
أحسن الله عليك. فقالت ما
هكذا يكون الرجال و ينصحون بناتهم ولو كنا كبار ولو كنا مع الأزواج يأمرها بحسن عشرة مع زوجها وعدم إيذائه يقول لها إذا عرفت شيئا كان لك حاجة اسألين ولا تكثر عليه الأسئلة ولا تطلب كذا وكذا. نعم.
أحسن الله عليك. فقالت ما تنكر أن أراجعك، والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة. قال فكان لي جار من الأنصار،
يعني أجمل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتدي بها. نعم.
فكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما فينزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك.
هكذا ينبغي التناوب، طلبة يتناوبون، إذا لم يمكن الحضور يتناوبون، يحضر أحدهم ويأتيه بالفائدة إذا استفاده، ثم ينزل الثاني ويأتيه أيضا بالفائدة ويخبره بما حصل عليه من الفوائد وسجله. نعم.
أحسن الله عليك. فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك، فكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا.
تأتي بشفى النعل، هيا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزو المسلمين، يعني تتهيأ وتستعد في تلبس الخيل اللعال استعدادا للسفر الطويل. نعم.
أحسن الله عليك. فكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي، ثم أتاني عشاء فضرب بابي، ثم ناداني فخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم. قلت ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء.
هذا يدل على عناية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام بشأنه. أعتبر هذا النبي أشد من غزو غسان للمسلمين، لأنه أنه ضربه ضربا شد، طرق الباب شدة لأهمية الأرض. في العشاء أيضا، كان في العشاء الغالب في الليل ينامون من أول الليل ويأتي أحد، لكن لأجل هذا الأمر مهم جاء الأنصاري وطرقه طرقا شديدا العشاء. قال ما لحدث؟ حدث أمر عظيم. قال ما لحدث؟ غزان الغساني جاء؟ قال لا، أشد أمر، أشد، طلق النساء. وفي اللفظ الآخر هجر النبي النساء. إلا على أن الصحابة لهم عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأن طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أو هجر النبي النساء أشد عليهم من غزو الغسان، غزو غسان. نعم.
أحسن الله عليك. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي.
يعني استعد لملاقاة الناس وخذ الناس، استعد ثياب مناسبة، لكن في البيت تخفر. دخل أحد ألقى رداءه ثم أخذ رداءه يخرج، فالإنسان يكون ثياب الخروج ملاقاة الناس، ولو ثياب يتخفف فيها في البيت. ولهذا شرع الاستئذان على الإنسان في البيت، ولا يجلس الناس كل في البيت حتى ولو يكون عنده أحد إلا بإذن، لأنه قد يكون على حالة لا يحب أن يقابل أحد عليها ثياب تناسب البيت، ثياب خفيفة لا يكون ليس عليه شيء، ليس عليه مثلا على رأسه شيء، ولكن كذا تخفف. فإذا أراد ملاقات الناس لبس ثياب مناسبة. نعم.
أحسن الله عليك. حتى إذا صليت شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهب جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا
كان سمع الخبر فيبكي بعضهم البعض حزنا على ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. فإذا عنده رهب جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يولى مدبرا لأنه لما لم يؤذن له خشي أن يكون شق على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الإذن فجاء فسلم شوية السلام إلى الدخول. نعم
فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي فقال لا فقلت الله أكبر.
هذا الأمر المهم قال أطلقت نساءك قال لا فكبر قال الله أكبر في مشروع التكبير عند الأمور التي يفرح بها الإنسان أو يتعجب منها التصفيق. وفيه أنه ما شاع بأن ثم يطلق النساء لا أساس لهم الصحة يعني بعض الناس يشعرون أخبار لا تثبت ولهذا كما في الحديث الآخر أنزل الله هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه فكان عمره الذي استنبط الخبر أخبر الناس قال سأله في الوقت الآخر أخبر الناس قال نعم شيخ فذهب إلى المسجد وقال فأخبر صوته ورع صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق رساعة بعض الناس يشيع الأخبار من غير أن يتبين من غير أن يتأكد إذا كان في الزمن الأول في هذا النبي وشيء إشاع أخبار غير صحيحة فكيف في هذا الزمان إشاع بعض الناس في الصحافة أو في غيرها أخبار كذب لا أساس لها الصحة فلا بد من التثبت في نقل الأخبار. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم
فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى
وهي عائشة أو سمي عليه أجمل وأحب إلى النبي قال جارتك ولم يقل ضرتك من باب يعني اختيار اللفظ الحسن إن اختيار أحسن من ضرة. نعم هي ضرت ونعم
فتبسم أخرى فقلت
وقصد عمر رضي الله عنه أن يزيل الهم والحزن من النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه ابتسم في المرة الأولى ثم ابتسم في المرة الثانية ثم الثالثة كذلك قال بعد ذلك أستأنس يا رسول الله قال نعم هذا من فيه فضل عمر رضي الله عنه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إزالة ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله لك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم.
يعني أدرس من أستأنس، يعني ما في حرج ولا كذا، يعني قد يكون الإنسان في بيته لا له حاجة فلا ينبغي للضيف أن يثقل عليه حتى يستأنس. أستأنس يا رسول الله، يعني أنت مرتاح، ما ليس هناك شيء يشغلك أو أحرج. فقال نعم، لأن بعض الناس قد يأتي صاحب يتعبه يشق عليه، قد يكون مشغول، قد يكون عنده عقد، قد يكون حاجة إلى الحمام، قد يكون لحاجة مهمة تتعلق ببيته أو تتعلق بشؤونه أو تتعلق بمصالح الناس، إذا كان له صلة بمصالح الناس. فيأتي بعض الناس يؤذي وليس له حاجة إلى الكلام، يجلس وقت طويل. يحب الإنسان أن يراعي هذه الأحوال. لهذا قال عمر الثالث سنة، قال نعم، يعني مرتاح وليس حاجة. نعم.
أحسن الله عليك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة.
جلد أهب سمع إهاب، وهو الجلد الذي لم يدبر، قال له إهاب. نعم.
أحسن الله عليك. فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على
ما في شيء يرد البصر في غرفة النجوز إلا الأهب والقرض وصعم الشيخ وارفة الأخر، وهو أفضل الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك لهواني على الله بل لكرامتي على ربي. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عز وجل. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب.
استوى جالسا، كان متكئ ثم استوى جالسا، هكذا لأهمية الأمر، يبين لعمر أن فارس والروم وسع الله هم لا يعبدون الله لأن الله عجل لهم طيبات في الدنيا، لهم الدنيا. فاستوى جالس وبين له أنه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة. كله الآخر أن فارس في الأنهار والثمار وأنت ليس عندك شيء، فالقوم عجلتهم طيبات، فينبغي الإنسان أن يغتر بما أعطى الله الكفرة، لأن هذا لهذه النهاية، وهذا نهاية قصده، وهذه طيبات عجلت له. الله تعالى ولا تمدن عينك إلى ما متنا به زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنحسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم.
أحسن الله عليك. ثم قال في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهم،
يعني شدة الغضب، أقسم حلف أن لا يدخل عليهن شهرا تأديبا لهن بسبب اجتماعهن على النفقة وكل اجتمعنا عليه وطلب لهم النفقة وهو ليس عنده شيء. فالإنسان إذا يكون له شيء معذور لا حيلة له، ولكنهن بسبب يعني ما كنا عليه ما جبلنا عليه من جبل عليه الإنسان محبة قضاء الحاجة وما يحتاجه من النفقة، وظننا أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأتي بالنفقة من هنا أو من هنا وهو ليس عنده شيء، فلهذا هجرهن شهرا فأقسم أن لا أدخلها شهرا. قال ليس الإلاء المعروف، الإلاء المعروف يحلف الإنسان عدم الجماع زوجته، هذا قسم المراد منها هجرهن، يعني يقسم الله تعالى شهر يعني يهجرهن ويعتز لهن شهرا تديبا لهن من شدة موجده من شدة غضبه عليه. نعم.
أحسن الله عليه. حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29.
يعني ذلك الشهر صار 29، كأنه بدأ في الأول الشهر، فصار ذلك الشهر 29، وإلى الشهر يكون 29 ويكون 30. نعم.
أحسن الله لي. أعدهن، فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
وهذا التخيير بعد أن هجرهن شهرا، خيرهن أزل عائشة التخيير، كل واحدة تختار الدنيا أو تختار الله ورسوله والدار الآخرة. أنزل الله هذا يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل محصنات بكل أجر عظيم. اختار إما تختار الدنيا ومتاعها فيطلقها وتنصرف إلى أهلها، وإما تختار الله ورسوله والدار فتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما هو فيه من قلة ذات اليد. قال لها استأمري أبويك لا تعجلي حتى تستأمري أبويك في هذا الأمر. قالت كيف استأمر أبويك في هذا؟ هذا أمر مصلحة ظاهرة، إني أريد الله ورسوله الدار الآخرة، لا حاجة إلى الاستئمار. بدأ بها بشرفه وفضلها عليه الصلاة والسلام، فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة. ثم بعد ذلك أيضا خير سائر أزواج النبي، وكلهن اختار الله ورسوله الدار الآخرة. وهذا في دليل على أن التخيير لا يكون طلاقا، إذا خير الرجل امرأته فاختارته فلا يكون طلاقا كما سبق عزقات من الذي خيرهن أفكان ذلك طلاقا، خلافا لما ذهب إلى بعض أهل العلم من أنه إذا خير رجل امرأته يكون طلقة باعلة. هذا قول ضعيف مرجوح، ولعله لم يبلغهم هذه الحديث. نعم.
صلى الله عليه. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا.
نعم. وهذا أيضا من الغيرة، قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك. في اللغة الآخر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معلفا، وإنما بعثني معلما هادئا ومرشدا عليه الصلاة والسلام. هذا من الغيرة، لا تخبرها أن اخترتك، فقال لا تسألني واحدة إلا أخبرتها. نعم.
أحسن الله عليك. قال قتادة صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما.
يعني إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. رضي الله عنه وعائشة. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص
على حديث فاطمة سمت التوحيد ما صعد صدر. نعم نعم. نعم هذا هو الصواب. الصواب أن المتظاهرتين حفصة وعائشة قال اتفق عليه الشيخان لا، وأن الشرب عند العصر هي زينب. أما حديث أن حفصة هي التي شرب عند العصر هذا وهم، وكذلك المتظاهرتان حفصة وعائشة اللفظ الآخر من سودة معه. نعم سب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيلا
أن أبا عمرو بن حفص
طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علي نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأن أبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس
القاري نسبه إلى القارة نعم
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لما أخذ منه شيئا. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فيه فوائد منها جواز طلاق الغائب ولو لا بأس أن يطلق الإنسان وهو غائب لا يشترط أن يكون حاضرا ولا يشترط أن تكون تسمعه امرأته فإذا طلق وهو غائب فلا حرج. ومنها وهو أهمها أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة هذا الصحيح ولهذا قال لها النبي ليس لها نفقة ولا سكنة بخلاف المطلقة الرجعية فلها نفقة ولها سكنة. المطلقة الزوجية المطلقة الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة ولا يجوز إخراجها إلا إذا أتت الفاحشة أو كان مؤذية. قال الله تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجون إلا من فاحشة مبينة. وكذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنة لكن تبقى في البيت حتى يخرج من العدة لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يبلغ الكتاب أجلة وإذا كان البيت مستأجر فادفع قسطها من الأجرة. وهي من الفوائد مشروعية الوكالة ولهذا وكل أبو حفص من يعطيها النفقة وفيها أنه لا بأس بالتعريض بخطبة المعتدة البائن المترفع عنها. فإذا حللت فأذنيني. وفي دليل على أن من استنصح وسئل فيه فإنه يذكر ما فيه من العيب ولا يعتبر هذا من الغيبة بل من النصيحة الواجبة. فإن فاطمة خطبها ثلاثة، خطبها أبو جهل ومعاوية وأسامة بن زيد، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، في المعنى أنه كثير الأسفار وفي أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير، ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه انكسر أسامة. من المعلوم أنه لازل الخطبة على خطبة أخيه، قال ولا أصبح على خطبة أخيه، لكن يحمل على أنهم كل واحد لم يعلم الآخر. خطبها ثلاثة، كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضهم، لكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر. وفيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للقبيلية أن تتزوج خضيري، وهذا عند الناس يعني كثير من الناس أمر شديد لا بأس قبيلي تزوج خضيرية وخضيرية تزوجها قبيلي، ولهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة. كان في الأول تركع على كرهته، فكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لأنه أسود مولى، قالت فكرته قالت ثم ركحته فارتبطت به رحمك الله، يعني بعد ذلك رضيت واطمأنت. كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حنيفة زوجها أبو حنيفة بنت أخيه وهو مولى، فلا حرج يكون سيتزوج وقبيلة خضرية هو بالعكس. المهم أن يوضع خلقه ودينه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان يخشى فتنة ويخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل، ترعى المفسدة. وفي أن هذا لا يعتبر من الغيبة، النبي قال في معاوية هذا صعلوك هذا لا يضع عصاه على عاتقه، هذا من النصيحة مستثنى، هذا مستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص، منها السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله مشاركة في تجارة يذكر ما فيه من باب النصيحة. وكذلك المستفتي إذا أراد أن يستفتي يقول فيه كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي له رجل مسيك لا يعطيه ما فيه، وهذا معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه، لكن هذا مستفتي قال خذي ما يكفيك ولدي في المعروف، لأنه مضطر إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يأخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني، فلان غضب وصدع حقي، وهذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه وعقوبته، ليه يعني مباطنته في أداء الحق. وكذلك إذا أريد استعانة في إنكار المنكر وفلان فيه كذا وكذا، هذا مستثنى الاستفتاء وجعل فيه والنصيحة في التزويج أو التجارة والاستعانة في إعادة المنكر، وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا فلان الأعمى فلان الأعرج فهذا كان مستثنى، وكذلك الكلام في الرواة المحدثين هذا باب النصيحة. نعم جمع بعض في بعض لا أحفظ ولا أحد. نعم ها مولى ولا معتق لكنه مولى أصلا. نعم نعم فيها أيضا لا بأس فيه. فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى، لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين من أزواجه لما دخل إمام بن أم مكتوم احتجب عنه قل يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعم يا والي أنتما ألستما تبصرانه. حديث رواه أبو داود والترمذي. الحديث هذا ضعيف على الصحيح، لا يقاوم الحديث الصحيح هذا، لأن نبهان فيه جهالة، وكذلك أيضا الفرد برواه عن أم سلمة. ثم لو صح روح هشام خالد الحديث الصحيح، ما في الصحيح ما في صحيح مسلم أصح قدم عليه، فالاستدلال إنما جعل من أجل النظر ابن مكتوم لا يراها فلا يجب الاحتجاب عنه، لكن معلوم ان المراه لا تنظر الى الرجل بالتامل، لكن التامل والشهوه هذا لا يجوز، كما ان الرجل لا ينظر الى المراه بالتامل. وليس في هذا الخلوه، لان عبد الله بن مكتوم عنده اهل في البيت، ما ليس هناك خلوه، عبد الله بن مكتوم عنده اهل في البيت وهي في مكان يكون في غرفه او في غرفه، فليس هناك خلوة. وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بزيارة المرأة وضيافتها، المرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أتدري في بيت يوم شريك، ثم قال إنها رجل أغشاها أصحابي، ولكن أتدري في بيت يوم في بيت من مكتوم فإنه رجل أعمى ضعيف ثيابه. وفي أيضا كذلك أنه لا بأس بمكالمة المرأة للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالقول ولا خلوة، فإن فاطمة تكلمت كما سيأتي أيضا في الحديث، خاطبة تكلمت وأخبرت به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس لك نفقة، فلا بأس بجواز مكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولا تغنج. قال الله تعالى للنساء النبية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، لكن إذا خيف صوتها فإن عليها أن تغض صوتها، إذا خيف إذا خافت من الفتنة فلا تكلم، كما أنها لها تسلم عليه مع التحجب وعدم الخلوة بالكلام بدون مصافحة، أما المصافحة فلا تجوز. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال
سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فذهبي إلى أبي أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
نعم، هذا يعني لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يصل من أجل البصر. نعم، وهذا يدل على ضعف حديث عن يواني أنتم على الصلاة والسلام، خلافا للنووي كما في تحسينه أنه حسن حديث لبهان صوب أنه ضعيف جهالة وانفراده، ولو صح فهو شاذ. قاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلف منها أو أوثق منه يكون شاذ، يكون ضعيف ولو كان سنده مستقيم. مش قال تكلم عليه حديث لبهان، تكلم عليه مفهم ولا نسخة ثالثة مبارك كفوري تكلم عليه لبهان عن أم سلمة فعم يواني أنتم على الصلاة والسلام، وكلام النووي معروف، النووي حسن الحديث. نعم نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن.
كانت في اللفظ الأول طلقها البتة، والبتة يعني ثلاثة، وفي لفظ طلقها آخر تطليقات يحمل على أنه طلق قبل ذلك طلقتين، وهذه الطلقة الثالثة وصارت بعد فلا تحل إلا بعد زوج، فليس لها نفقة ولا كسوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني أن لها النفقة والكسوة، هذا قال لي بعض الصحابة، قال لي عمر وعائشة، وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحافظة المسيح عن فاطمة. هذا تأول خطط عليهم السنة والصواب مع فاطمة. والقول الثالث أن لها السكنى وليس لها نفقة، يقول الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. لكن هذا إنما هو هذا في الرجعية، الرجعية لها النفقة ولها السكنى. نعم.
أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، وقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن وليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة عليها العدة. وأرسل إليها ألا تسبقني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك.
ومسكن نفسي هذا التعليق، هذا الخطبة لا بأس، تعليق دون التصريح. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم بأنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تخرج من العدة. أما الرجعية فلا يجوز التعليق، لا التعليق ولا التصريح، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة، ولها النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت. وما يفعل بعض الناس مثل المرأة مجرد ما تسمع طلاق تخرج، هذا غلط، ما تخرج تبقى، الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى يراجعها، تدعي إلى مراجعتها، فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها. أما البائن فليس لها نفقة ولا كسوة. وقد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال لا، من قال إن البائن لها نفقة، قالت: الله تعالى قال في الرجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة؟ ما في حين، بعد الطلقة الثالثة لا، ليس له رجعة. نعم نعم. لا، هو كان في الاعتداء ظاهر وبعمها ظاهر أنه ليس هناك أحد يعني تعتبر عنده. نعم نعم
الذي قال لا تسبق
لي
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يخطبها لغيرها. نعم
وأمرها
وأمرها
أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت
فإنه إذا وضعت خمارك يعني ما يكون على الرأس على الوجه فلا يراك في دليل على أنه لا بأس به زيارة المرأة الصالحة عدد من الرجال إذا يكون في خلوه الكلام معها ولا بأس بإضافتها لهم تقديمها الطعام إذا يكون قريبة أما إذا كان قريبة أو شك أو شك فلا. نعم في أيضا كذلك في ذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحابة العجوز التي يزورها الصحابة بعد يوم الجمعة تجعل لهم شيئا من السلق والورق تجعل حبات تذكرها وتطبخها لهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة يأتون إليها. نعم هذا من استضافتها لهم. نعم
فإنك
نعم نعم محرم لا مو محل يزورونه ويرجعون لكن ما في خلوه ما في خلوه لا مو ما عندها حد يزورونها لصلاحها يزورها واحد اثنين ثلاثة أربعة أما واحد واحدة لا ما يجوز خلوه لكن اثنين ثلاثة لا بأس بدون ريبة تكون متحجبة وبعيدة المحذور الخلوة بالواحد أما يصار اثنين ثلاثة زالت الخلوة إذا لو ركب اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس إلا إذا كان ريبة إذا كان ريبة ما ينفع الاثنين ولا الثلاثة إذا كان مسألة فيها ريبة وفيها أو فساق أو فجرة ويريدون بها شرا أو يتآمرون عليها ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة. نعم نعم كذلك زيارة أبو بكر وعمر قال هو يعني طلب منها قال نزور أم أيمن كما كان رسول يزورها لما جاء سارها بكت وأبكتهما وبكي معها قال كيف تبكين أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير قالت لا أبكي لأني أعلم أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله لكن أبكي لأن روحي انقطع من السماء فبكي معها وهيجتهما على البكاء. نعم
قال فإنه رجل أعمى تكلم عن
النبي. نعم تكلم على حديث نبهان
قال فضعين ثيابك عنده في دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز لرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القلط ونحو ذلك فأما العورة فلا.
في دليل على إيش؟
دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع عن الرجل على ما لا يجوز الرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك فأما العورة فلا ولكن هذا يعارض ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال احتجب منه فقال فإنه أعمى فقال أفعم ياوان أنتما ألستما تبصران قال تحت أحسن إليك محشي رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح وابو داود واحمد بن حنبان قال والجواب من وجهين احدهما ان هذا الحديث لا يصح عند اهل النقل لان راوي عن ام سلمه مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه وثانيهما على تقدير صحته فذلك تقدير منه صلى الله عليه وسلم على ازواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن امر الحجاب ولهذا اشار ابو داود وغيره من الائمه.
لا الجواب الاول هو صحيح لا يصح والثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف لحديث صحيح على فرض صحه سنده فيكون شاذ والشذوذ ضعف واعتبار ضعف من شرط الحديث الصحيح لا يكون شاذا الشذوذ من جهه المثل تكلم عليه. نعم نعم ما يتكلم النووي النووي ما أعرف كلام النووي يصحح يصحح يقول يجب احتساب على المرأة يجب احتساب على العرب. نعم
يقول أحسن الله إليك وأمه شريك اسمه غزية
غزية نعم
ويقال غزيلة غزيلة
نعم
قال أحسن الله إليك أخي شيء لما وقوله إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه لما ذكره مسلم في رواية أخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها.
لا هو في الحديث الصحيح لا نفقت لا ولا سبق. نعم نعم
فإنك إذا وضعت حمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد بن حارثة
قال لا نفقت لها ولا سكنة ولا السفر. نعم
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سامة أبو سامة عن فاطمة حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى
مثل حديث الثاني حديث ذبحان عن أم سلمة من كان لها عبد وبقي لها له من كتابتها من كتابتها شيئا فلتحتجب عنه أيضا هذا ضعيف رواية ذبحان عن أم سلمة من كان لها عبد كاتب وبقي لها لها من كتابته شيئا فلتحتجب عنه. نعم
قالت كنت عند رجل بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة واختصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك
تعريف. نعم
حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطريقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها.
زعمت أن قالت أو ادعت فيها أنها طلقة آخر ثلاث تطريقات يعني سبقها طلقتان صارت داعية.
فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج مطلقته من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس وحدثني محمد بن رافع
عائشة أنكرت هذا استشهاد منها رضي الله عنها وعملت في الآية أخذت في الآية لا تخرجوا من بيوتهن ولا أخذوا إلا يتنفشتم وكذلك عمر اجتهاد منه والله والصواب مع فاطمة من حفظ حجة على من يحفظ هذا صريحا قال ليس لها أنا قالت استفتت النبي قال ليس لك نفقة ولا صدقة. نعم
وقال عروة بن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم
ليس الحلف حلف والله ليس لك صريح لأن البائل ليس لك نعم إلا أن تكوني حاملة وكان في دل على أن البائل ليس نفقة إلا إذا كانت حامل من أجل الحمل ينفق عليها من أجل الحمل. نعم قال والله نعم.
فقال لا والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقال أين يا رسول الله؟ فقال إلى إني أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت هذا لمن كان له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟
نعم هذا هو الصواب. يعني قال فيني وبينكم القرآن، مروان أبى أن يصدقها. قال فيه قال الله فعلا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا أحسن إلا يتنجح حشك مبينة. ثم قال لا تدري لعل الله يرسل بذلك أمرا. قال هذا في المطلقة الرجعية، لا تدري لعل الله يرسل بذلك أمرا، وهي الرجعة. وقالت أي شيء أي أمر يحدث في المطلقة البائن ما في حيلة ما نرجع عليه. ثم قالت إذا كان ليس منفقة كيف تحبسونها؟ إذا ما لها منفقة كيف تحبس البيت؟ تحبس الغاية ينفق عليها ليس لها. والرواية الأولى صريحة في أن النبي قال ليس لك نفقة ولا سفقة. نعم سب. نعم ما تنقطع النفقة، يسهل ينفق على ابنه في أي حال. نعم عليها على زوجها، على الزوج الذي فلقها عليه نفق عليها من أجل الحمل، نفقته على أبيه. نعم مروان الخليفة، مروان بن الحكم.
السلام عليكم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت
البتة يعني ثلاث آخر ثلاث تطليقات، صارت باعي. نعم طلق البتة طلق الثلاث يعني
أيها الأحبة في الله،
إذا طلق ثلاثا أو
ما تبقى من هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.